صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المنتجبين. سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام عليك يا سفير الحسين. أبي قد جفاني الكرام إذ سرى جرادك للزمرة الماكرة. أخاف التيتم يا والدي حميدة، خايفة من اليتم. أخاف التيتم يا والدي وأرقب عودتك. الظافران وأصغت لصوتي بها شجان. من وين يجيب مسلم؟ يجيب من الحفرة الفاغرة. يا بني بني قد غادروني العدا وحيدا بغربتي الزافرة. فأجريت دمعي وأوصيتها إذا جاءت الطفلة الحاسرة فقولي أباك مضى شكيا. Yeah. وصل الخبر إلى أبي عبد الله، جاء إلى الطفلة اليتيمة صار يمسح على رأسها كما يمسح على رؤوس اليتامى. قلبي
في الزيارة الجامعة موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم. قلنا في الليلة الماضية إن هناك صفة ثابتة لأهل البيت عليهم السلام، تلك الصفة هي السلطة المطلقة على جميع الخلق، ويعبر عن هذه السلطة المطلقة على جميع الخلق الثابتة لأهل البيت عليهم السلام بالولاية، إذ تأتي الولاية بمعنى السلطة. وقلنا الذي على الإنسان تجاه هذه السلطة وتجاه هذه الولاية بهذا المعنى هو الاعتقاد بثبوتها لأهل البيت سلام الله عليهم، والاعتقاد بها يدخل تحت أصول الدين، يدخل تحت الأشياء التي لا يوجد الدين عند الإنسان إلا بوجودها، لأن الولاية بهذا المعنى بمعنى السلطة المطلقة على جميع الخلق هي نفسها الإمامة. ثم قلنا إن الولاية لها معنى آخر وهو المحبة، تأتي الولاية أيضا بمعنى المحبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ولي يعني محب، في الزيارة موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، موال لكم يعني محب، لكم ولأوليائكم يعني لمحبيكم، ولهذا جعل في مقابل هذه الموالاة لهم ولمحبيهم البغض، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم. فمطلوب من الإنسان المحبة بالنسبة لأهل البيت سلام الله عليهم، ومطلوب منه البغض بالنسبة لأعدائهم. هناك فرق مهم بين محبة أهل البيت سلام الله عليهم وبين مظاهر محبتهم. مظاهر محبتهم يعني الأعمال التي تدل على المحبة وتكشف عن المحبة، مثل الزيارة، مثل إقامة هذه المجالس والمآتم عليهم سلام الله عليهم، هذه أعمال تدل على المحبة لأهل البيت، مظاهر لمحبتهم. كذلك بغض أعدائهم له مظاهر، يعني هناك أعمال تظهر هذا البغض وتدل عليه، مثل اللعن لأعدائهم. هذا اللعن هم فيه جنبة محبة لأهل البيت سلام الله عليهم، هم في جنبة بغض لأعدائهم. اللي يخلي الإنسان المؤمن يقوم بلعن أعداء أهل البيت هو محبته لأهل البيت، فيبغض أعدائهم فيلعنهم، وبغضه لهؤلاء الأعداء. فهناك محبة هي شيء موجود في النفس، وهناك أعمال تظهر هذه المحبة. هناك بغض يكون موجود في النفس، وهناك أعمال مظهرة لهذا البغض. هناك فرق مهم بين المحبة لأهل البيت وبين الأعمال التي تدل على هذه المحبة اللي يعبر عنها بمظاهر الحب. وهناك فرق مهم بين البغض لأعدائهم وبين مظاهر هذا البغض. ما هو هذا الفرق؟ هذا الفرق نريد أن نصل من خلاله إلى شيء. الفرق أن المحبة لأهل البيت سلام الله عليهم مطلوبة من الإنسان على كل حال وفي جميع الظروف. البغض لأعدائهم مطلوب من الإنسان على كل حال وتحت أي ظرف. يعني هذان الشيئان المحبة لأهل البيت والبغض لأعدائهم ما في مجال للتقية فيهما، أصلا ما في معنى للتقية في محبة أهل البيت وفي بغض أعدائهم. هي التقية ما لها معنى بالنسبة لهذين الشيئين. ليش؟ لأن المحبة شيء موجود في النفس يعلم به صاحبه ويعلم به علام الغيوب جل وعلا. البغض شيء مخفي عن الآخرين، يدري به صاحبه ويدري به الله سبحانه وتعالى. اللي يشوف هذا المحب لأهل البيت اللي في قلبه محبة ما يعرف عن وجود محبة في قلبه لأهل البيت أو وجود بغض في قلبه لأعدائهم. إذا ما يفعل فعل يدل على محبته لأهل البيت ولا يصير منه شيء يدل على بغض أعدائهم، هل حب الموجود في نفسه ما حد يدري به، وهل بغض لأعداء أهل البيت ما حد يدري به، فما في مجال للتقية. التقية في الشيء اللي يمكن أن يعلم به الآخرون، فيمكن إذا رآه الآخرون وعلموا بوجوده يلحقون ضررا بصاحبه، هني يصير فيه تقية. هذا الحب شيء موجود داخل النفس الآخرون لا يعلمون به، البغض موجود في النفس لا يعلمون به، فما في مجال ما في معنى للتقية في هذين الشيئين. مثل هذين الشيئين مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا آية التقية تقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا الجزاء اللي في آخر الآية فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذا الآية قالت مو لحق اللي أكره على الكفر، لكن بشرط يكون قلبه مطمئن بالإيمان. هذا ما إلى هذا الجزاء، هذا الجزاء هو للذي يشرح بالكفر صدرا، يعني اللي ينطوي قلبه على الكفر يروح الإيمان من قلبه ويصير داخله كفر، هذا هو اللي إلى هذا الجزاء. ليش الإيمان بالله مطلوب؟ لأنه ما في مجال ما في معنى إلى التقية. أنت مؤمن بالله، لو أنت مؤمن ما حد يدري. هم يطلبوا عمل يدل على الكفر، يحصل إكراه على هذا العمل اللي يدل على الكفر، هذا اللي يصير في مجال التقية. دع ذاك الإيمان اللي في داخل القلب ما يدرو بهم حتى تتركه تقية. نفس هالكلام يجي بالنسبة إلى محبة أهل البيت سلام الله عليهم وبالنسبة إلى بغض أعدائهم، ما في معنى للتقية. ولهذا المحبة لأهل البيت مطلوبة على كل حال وتحت أي ظروف، والبغض لأعدائهم مطلوب في جميع أحوال الإنسان. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الهجرة. وأما البراءة فلا تتبرأوا مني، اللي ينهى عنه الإمام هو البراءة منه في الداخل، في داخل النفس. واقعا هذه لا تحصل هالبراءة مني عندكم. ما قال فلا تظهروا، قال لا تتبرأوا، يعني لا يصير عندكم براءة مني في داخل نفوسكم، لأن هذه ماكو علم بها عند الآخرين. يعني أنتم كونكم محبين وموالين إلي مو معلوم عند الآخرين، يطلبوا منكم السب. هذا السب عمل يعلم، فإذا صارت ظروف تقية هالشيء المحرم وهو سلبي يكون جائز لكم. أما البراءة ديك مي معلومة عند الآخرين حتى تترك من أجل تقية. بينما الأعمال الدالة على المحبة لأهل البيت أو الأعمال الدالة على بغض أعدائهم، هذه في معنى للتقية فيها. فالفرق بين المحبة وبين الأفعال الدالة عليها أن المحبة ما في معنى للتقية فيها، ولهذا مطلوبة على كل حال. الأعمال الدالة على المحبة يمكن فيها التقية، البغض ما في معنى للتقية فيه. لكن الأعمال اللي تدل على البغض لأعداء أهل البيت مثل اللعن، هذا أكو مجال للتقية فيه. الآن إذا عرفنا هذا الفرق المهم بين المحبة لأهل البيت وبين مظاهر هذه المحبة، وبين البغض لأعدائهم ومظاهر هذا البغض، نجي إلى ما يثار من قبل أناس حول مظاهر البغض لأهل البيت سلام الله عليهم، مثل اللعن. الآن لما الواحد يرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم يجد حثا على لعن أعدائهم، الزيارات شوفها مليئة باللعن لأعدائهم. تشوف هالرواية: يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله فلعن قتلة الحسين عليه السلام. تجي رواية تذكر فضل ذكر الحسين سلام الله عليه ولعن قاتله عند شرب الماء، ولهذا يذكر الفقهاء من آداب شرب الماء أن يصلي الإنسان بعد شرب الماء على الحسين وأهل بيته ويلعن قتلته، فيقول بعد شرب الماء: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك ولعن الله قاتليك. والماء إن تفرغ من الشراب له صل على الحسين والعن قاتله. تشوف هالحث الشديد على اللعن، واللعن مظهر من مظاهر البغض لأعداء أهل البيت سلام الله عليهم، بينما تجد مجموعة من الناس تنادي بضرورة ترك هذه المظاهر الدالة على بغض أعداء أهل البيت عليهم السلام بالمرة. يقولوا هالمجموعة هذه المظاهر التي تدل على بغض أعداء أهل البيت، هالأعمال هذه المفروض نتركها خلاص بالمرة، ما نمارسها حتى في الخفاء. تجد مجموعة أخرى على العكس تقول علينا أن نمارس هذه الأعمال الدالة على بغض أهل البيت، على بغض أعداء أهل البيت في جميع الحالات، هم في الخفاء هم في العلن، حتى أمام الطرف الآخر. البعض يقول احنا ما نعرف وش المطلوب، جماعة يقولوا تركوا هذه الأعمال حتى في الخفاء، حتى بينك وبين نفسك لا تلعن ولا تسوي أي عمل من الأعمال اللي تدل على بغض أعداء أهل البيت، جماعة يقولوا سوى هالأعمال هذه في الخفاء وفي العلن، وإيش الصح؟ ما يقوله هؤلاء لو ما يقوله هؤلاء. الصحيح هو الرجوع في هذه الأعمال إلى المراجع والفقهاء، هذه أعمال حالها حال الأعمال الأخرى، أي عمل يريد الإنسان يقوم به لا بد أن يأخذ حكمه من مرجعه من الفقيه، هذه أعمال حالها حال الأعمال الأخرى، لا عليه من الجماعة اللي تقول اترك هالأعمال حتى في الخفاء، ولا عليه من الجماعة اللي تقول افعل هالأعمال حتى في العلن، عليه أن يرجع في هذه الأعمال إلى مرجعه، ولا يحق لأحد غير الفقهاء أن يتكلم في أحكام هذه الأعمال. مرة يطلع لك واحد يقول أنا أحرم السب، ومرة يطلع واحد يقول أنا أوجب كذا، واحد يقول أنا أجيز كذا، وهم دول جماعة لا يحق لهم أن يفتوا وأن يصدروا حكما، بل وجدت من تكلم من ليس أهلا لإصدار الفتوى والحكم بالنسبة إلى هذه الأعمال. سلام الله على الإمام الجواد، عنده كلمة قصيرة تأخذ نص سطر، لكن هالكلمة القصيرة هي كتاب، يقول لو سكت الجاهل ما اختلف الناس، وفعلا لو يتكلم بس أهل العلم الفقهاء ما تشوف فيه هالنزاعات وهالاختلافات وهالمشاكل، طرف من هالجهة وطرف من هذا الجهة من تلك الجهة. أنت تشوف الأعمال الأخرى اللي متحجين فيها بس الفقهاء، غيرهم ما متحج فيها، عوام الناس ما تحجوا فيها، ما تشوف فيها نزاعات واختلافات. الآن تعال للصلاة، تعال للصوم، تعال للحج، متحج فيها بس الفقهاء، عوام الناس ما أحد منهم طلع حجي. الناس بسلام، كل واحد قاعد يعمل على يعمل هالأعمال الصلاة والصوم والحج على ضوء فتاوى مرجعه، ولا أكو مشاكل ولا أكو شيء. لكن هالأعمال هذه ما تكلموا، يعني ما ترك الكلام فيها فقط للفقهاء والمراجع، صاروا يتحجوا عوام الناس من هنا ومن هناك، صارت هالنزاعات وهالاختلافات. لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. إذا واحد يبغى يسوي اللي في نفسه ولا في باله واللي يمليه عليه هواه، يقول أنا بسوي الشيء الفلاني ولا علي من أحد، أنا نفسي تقول لي سو هذا الشيء، هواي في هذا الشيء خلاص بسويه ما علي من أحد، هذا مو شأن المؤمن. شأن المؤمن أن يتقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى، مو شأنه أن يسوي اللي يمليه عليه هواه ونفسه اللي يعجبه ولا داخل دماغه خلاص بيسويه، هذا مو شأن المؤمن. شأن المؤمن أنه يتقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى. شأن المؤمن في هذا الزمان أن يتقيد بما يقوله مرجعه. قال له مرجعه هذا الشيء واجب خلاص يلتزم بفعله ولا يتركه، قال له هذا الشيء حرام يتركه، قال له الشيء الفلاني يجوز في هالظرف ما يجوز في هذا الظرف، إذا صار في هذا الظرف الأول يفعله، يصير في الظرف الثاني اللي ما يجوز فيه يتركه. هذا هو شأن المؤمن، أن يتقيد بأحكام الله سبحانه وتعالى، أن يتقيد بما يأمر الله به وبما ينهى عنه. تشوف أولياء الله سبحانه وتعالى هذا هو حالهم، يتقيدون حتى في المواضع اللي فيها خطر عليهم، يتقيدون ب أو يعني لو في شيء هو يتمناه ويرغب فيه لكن ارتكاب لهذا الشيء فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى تشوفوا يتركه. عدو من أعداء الله ورسوله مكنه الله منه، جف بيت هاني وهو موجود، الآن صار متمكن من القضاء على هذا العدو لله ورسوله بكل سهولة، لكنه لم يرتكب هذا العمل. لما سئل قال الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، وعنده هذا الشيء وهو قتل هذا العدو لله ولرسوله شيء تمناه، لكن قتله في هذا الظرف كان غدرا، والغدر لا يصدر من مؤمن، ولهذا تركه ما قام به، تقيد بقيد الإيمان، تقيد بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا ثقة الحسين سلام الله عليه، هذا اللي يحمل شهادة من الإمام المعصوم، لما أرسله إلى الكوفة أرسل معه كتابا إلى أهل الكوفة كان فيه إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل فاسمعوا له وأطيعوا. أجى مسلم إلى الكوفة ونزل في دار المختار الثقفي، علم أهل الكوفة بمجيئه فصاروا يتوافدون عليه وصاروا يبايعونه، بايعه الآلاف من أهل الكوفة وكانوا وكان مجلسه يغص بأهل الكوفة إلى أن جاء ابن زياد إلى الكوفة فانقلب أهلها رأسا على عقب. خذلوا مسلما وتركوه وحيدا فريدا. صلى ليلة من الليالي في المسجد وكانت معه جماعة قليلة. لما انتهى من صلاته التفت إلى خلفه فلم يجد أحدا. خرج من المسجد وليس معه من يدله على الطريق. صار يمشي في أزقة الكوفة وشوارعها وهو لا يدري إلى أين يذهب، إلى أن حملته رجلاه إلى بيت طوعة. كانت واقفة عند باب دارها تنتظر ولدها، فوقف مسلم ناحية رأته طوعة، قالت له: يا عبد الله، ما لوقوفك على باب داري؟ فقال لها: أمة الله، أنا عطشان. دخلت إلى الدار، جاءت إليه بالماء، شرب مسلم، ناولها القدح، أرجعت القدح إلى الداخل وعادت عند الباب فرأت مسلما لا زال واقفا. قالت له: يا عبد الله، أما شربت الماء؟ امضي إلى أهلك، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. فقال لها:
للدار يا عيوني، وابقى ما تريد هناك. الأنصار ابنها راح للعدوان وعلي غدي حشمة فأرسل إليه ابن زياد 500 فارس كان مسلم جالسا يعقب فسمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرجال جرد سيفه وخرج إليهم وقاتلهم قتالا شديدا وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا فقتل منهم مقتلة عظيمة فقالوا لك الأمان يا مسلم
جنازه في ورويا في صلوات